أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا، أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن وعلى الهواء مباشرة مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. أهلا بك محمد. تبعات تداعيات الأزمة الأوكرانية واحتمالية الغزو الروسي طبعا دفعت بالكثير من السفارات إلى إصدار بيانات لإحصاء أبناء الجاليات هناك، وربما في تهيئة خطة يعني لإجلائهم من هناك، ولا سيما المدن على الحدود الشرقية. تابعنا الموضوع وبعدنا عم نتابعه، نطمئن على أحوال الجاليات العربية ومنها الجالية المصرية. عم نشوف محمد أنه كل التصريحات من هناك تقول أن الأوضاع مستقرة والمجال الجوي ما زال مفتوحا. شو في جهود حكومية اليوم للإطمئنان على أوضاع المصريين ليقدر عددهم بالألاف في أوكرانيا؟
القاهرة تتعاطى عن بعد مع أزمة الحرب المحتملة في أوكرانيا، ولم يصدر تعليق رسمي، ولكن وجه البيت المصري في أوكرانيا المصريين هناك إلى الاشتراك في قاعدة بيانات للجالية المصرية بهدف حصر وإحصاء دقيق للمصريين خصوصا على الحدود الشرقية لأوكرانيا، ومما يشكل في النهاية قائمة بأعداد أفراد الجالية المصرية، ويرتبط بقاعدة البيانات معلومات للتواصل ووقف الدعم والرد على الاستفسارات وترتيب الإجلاء حال تصاعد الأحداث الروسية الأوكرانية. وأكد البيت المصري لأوكرانيا استقرار الأوضاع الداخلية في المدن، ودعا إلى الاعتماد فقط على الأخبار الصادرة من الجهات المعنية المصرية، ويتواصل البيت المصري مع السفارة هناك في كييف ووزارتي الخارجية والهجرة في القاهرة. وناشد البيت المصري بأوكرانيا جميع المواطنين المصريين الذين لم يسجلوا في قاعدة البيانات التي أعدها بالاتفاق مع السفارة المصرية منذ شهر باستيفاء بياناتهم لسهولة التواصل معهم بشكل مباشر في حالة حدوث تصعيد للأحداث الروسية الأوكرانية. وأكد رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا علي فاروق في بيان أن الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بخير، وكذلك أعضاء الجالية، ويجهز البيت المصري هناك ترتيبات مع السفارة لإعادة الطلاب المصريين مؤقتا إلى أرض الوطن لاستكمال دراستهم أونلاين لحين استقرار الأوضاع، وهي خطوة ربما تتم في حال المزيد من التصعيد في الموقف. على مستوى الشارع فإن هناك متابعة للأخبار وترقب لبدء القتال رغم المسافة البعيدة، وقد اهتم عدد من المحللين البارزين بالكتابة حول الصراع الدائر على حدود روسيا، مثل الكاتب جميل مطر في جريدة الشروق، وقال إن الأزمة حول أوكرانيا تبنت على الفور وظيفة المفجر المنتظر. ويرى الكاتب أن بيان بكين عقد القمة الروسية الصينية التي عقدت على هامش تدشين أولمبياد بكين للألعاب الشتوية هو بداية تشكل نظام دولي جديد.
محمد، يعني على صعيد آخر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى بروكسل لحضور القمة الإفريقية الأوروبية وسط ترحيب كبير من الجالية المصرية. ماذا ستحمل هذه الزيارة، وأيضا ماذا عن الجدلية الكبيرة التي حركتها، إذا فينا نقول، تحية الرئيس السيسي لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ زيارة إلى بروكسل لحضور الدور السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، والتي تعقد اليوم تحت عنوان إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030، وكانت الدورة الأولى عقدت في القاهرة عام 2000. وقال الناطق باسم الرئاسة في مصر إن السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية، ومن ضمنها تيسير اندماج القارة في الاقتصاد العالمي، تقديم المساندة الفعالة لدول القارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، نقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إلى القارة الإفريقية. وكان السيسي فعلا أثار جدل واسع يوم الاثنين خلال جلسة افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول في القاهرة، وذلك بعد أن خرج على الموضوع سلفا وتوجه إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين وحياها مرحبا بها بينما كانت تعتلي كرسيا متحركا وتجلس في جانب بعيد من القاعة. وبث التلفزيون المصري وقاء الجلسة على الهواء. ووصف مغردون اللذة بالإنسانية النابعة من شخصية قيادية مدركة للطبيعة البشرية، وبتقديم السيسي النموذج المشرف من خلال اهتمامه بأصحاب القدرات الخاصة، بينما انتقد مغردون آخرون وذكروا الرجل بجرائم إسرائيلية ارتكبت بحق مقعد آخر هو أحمد ياسين. لكن رئيس وزراء إسرائيل أشاد بتصرف الرئيس السيسي، كما فعلت السفارة الإسرائيلية في القاهرة على موقعها، واعتبره موقع الخارجية الإسرائيلية موقفا إنسانيا نبيلا. وتشارك الوزيرة على رأس وفد إسرائيل في المؤتمر في دورته الخامسة والتي استمرت ليومين، وبالمشاركة واسعة من خبراء ووزراء بترول وطاقة وغاز ورؤساء منظمات وشركات وطنية ودولية في تجمع هو الأكبر من نوعه في شمال أفريقيا والبحر المتوسط. وكان السيسي استقبل رئيس وزراء إسرائيل في شرم الشيخ في سبتمبر الماضي في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات. ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري انفوجراف جديدا يرصد التطورات التي شهدتها صادرات الغاز المسال المصري خلال 2021، والتي شهدت نموا وصل إلى 385% لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نموا.
وصول أغنية محمد رمضان باي باي سنوية المرتبة الثالثة عالميا على يوتيوب، يعني يبدو بعد يوم أو يومين على طرحها أصداء هذا الخبر في الشارع المصري.
الشارع المصري اهتم بالخبر كما اهتمامه بالممثل والفنان المثير للجدل محمد رمضان الذي عاد ليضرب من جديد. هو كتب على موقعه إن أغنيته باي باي سنوية حصلت المرتبة الثالثة عالميا على موقع يوتيوب، وكتب إن أغنيته الأولى في مصر واليمن، والثانية في الإمارات، والثالثة في الكويت، والرابعة في الأردن، والخامسة في السعودية، والسادسة في لبنان والعراق. هذه الأغنية تستمع إليها كثيرات من الفتيات وكثير كثيرين من الشباب بالفعل في الشارع المصري. نشر رمضان مقطع فيديو يبارك فيه لمصر ولجمهوره، ويعلن أن هاشتاج محمد رمضان على موقع تيك توك تخطى 5 مليارات مشاهدة، وقال إنه بهذا يكون أعلى اسم لفنان عربي على تيك توك هو لفنان مصري. رمضان قدم قبل ذلك كما نعرف 37 أغنية معظمها أثار الجدل، لكنه تلقى تهاني كثيرة من الزملاء الفنانين ومن الجمهور. واحتلت باي باي سنوية صدارة الأغاني الرائدة في مصر طوال الأسبوع، لكن المغنيين أيضا تساءلوا عما سيتقاضى رمضان، وتوقع البعض 3 ملايين دولار على الأقل.
تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، كل الشكر لك محمد.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.